أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الكلام في عام والخاص. وخلال البحث انتهى الكلام في الجهة الأولى، وكان في الجهة الأولى فيها نقاط، وقلنا ندخل في الجهة الثانية أدوات العموم. ولكن لا بأس قبل الدخول في الجهة الثانية نطبق ونتبرك بتطبيق بعض عبارات الحلقة الثالثة للسيد الأستاذ المعلم الشهيد الصدر الأول قدست نفسه الزكية، التي لها علاقة بما ذكرناه في الجهة الأولى. في صفحة 103 في دروس في علم الأصول الحلقة الثالثة، صفحة 103 عنوان أدوات العموم. أدوات العموم، تعريف العموم، تعريف العموم وأقسامه، تعريف العموم وأقسام العموم، تعريف العموم وأقسامه. يقول العموم، ضع هذه العموم بين قوسين أو ضع خطين تحت العموم. العموم هو الاستيعاب المدلول عليه باللفظ. لاحظ هنا أيضا ضع خطا أو أي إشارة أو ضع خطين أو ضع قوسين تحت اللفظ أو عند اللفظ أو أي إشارة عند اللفظ، وتسجل هناك ما ذكرناه وتربط هذه القضية بما ذكرناه خلال البحث. هناك في البحث قلنا وأكدنا وكررنا، قلنا استيعاب لفظي جعلي. العموم استيعاب لفظي جعلي وليس استيعابا تطبيقيا مجعوليا. واضح المسألة؟ هذا شيء. والإشارة الأخرى أيضا التي نريد أن نشير إليها عند هذه الكلمة في تعريف العموم، ماذا قلنا؟ قلنا استيعاب مفهوم وضعا لأفراد أو أجزاء مفهوم آخر، وأكدنا على كلمة وضعا. وعلى أيضا التعريف الآخر لصاحب الكفاية قلنا أيضا المفروض نضيف هذه الكلمة، نقول استيعاب المفهوم وضعا لأفراده أو لأجزائه. وقلنا نذكر اللفظ، نذكر اللفظ والوضع في العموم وفي تعريف العموم لكي نميز بين العموم، أي نميز بين الاستيعاب في العموم وهو بدلالة اللفظ بدلالة الأداة بالوضع، ونميز بين الاستيعاب المستفاد من الإطلاق، أي بتعبير آخر حتى لا نقول لا يوجد استيعاب في الإطلاق، نميز بين العموم، موارد العموم وهي تكون باللفظ والوضع، الدلالة تكون باللفظ والوضع، وبين الإطلاق. ففي الإطلاق الاستيعاب أو الشمولية أو السعة في الإطلاق من أين مستفادة؟ هل هي مستفادة من اللفظ والوضع؟ نقول لا، هي ليست مدلولة للكلام، فهي من شؤون عالم التطبيق وعالم المجعول، عالم التحليل، ليست مدلولة للكلام بالنسبة للإطلاق. فالشمولية في الإطلاق مستفادة من وهي من شؤون عالم المجعول والتطبيق والتحليل، ليست مدلولة للكلام. وقلنا بأن الكلام ناظر إلى عالم الجعل وليس عالم المجعول، ناظر إلى عالم الجعلي وليس ناظرا إلى عالم التطبيق والتحليل والمجعول. هذا في الكلام، فهو ناظر إلى عالم الجعل والعموم أو الشمولية المستفادة من العموم أو في العموم، فهي مدلولة للكلام، إذن هي من شؤون عالم الجعل. لاحظ، وهنا نقول فإن تكثر الأفراد، هذا الاستيعاب وتكثر الأفراد هو مدلول في العموم، مدلول للكلام. تكثر الأفراد يكون ملحوظا في عالم الجعلي بالنسبة إلى العموم. واضحة هذه المسألة؟ إذن يقول أدوات العموم، العموم تعريف العموم وأقسامه. العموم هو الاستيعاب المدلول عليه باللفظ. الآن قال العموم هو استيعاب مدلول عليه باللفظ. الآن يأتي يقول لماذا قيدنا أو لماذا وضعنا شرط اللفظ؟ قلنا باللفظ، قيدنا التعريف وشرطناه باللفظ. هنا يقول وباشتراط أن يكون مدلولا عليه باللفظ ماذا خرجنا؟ يقول وباشتراط أن يكون مدلولا عليه باللفظ يخرج المطلق الشمولي. أي نميز، قلنا المدلول عليه باللفظ حتى نميز بين موارد العموم وبين موارد الإطلاق، لأن في الإطلاق الدلالة ليست باللفظ، المدلول عليه ليس باللفظ. إذن نقول العموم هو الاستيعاب المدلول عليه باللفظ، وباشتراط أن يكون، يعني اشترطنا أن يكون مدلولا عليه باللفظ، وباشتراط أن يكون مدلولا عليه باللفظ ماذا خرجنا؟ وباشتراط أن يكون مدلولا عليه باللفظ يخرج المطلق الشمولي. فإن الشمولية فيه، أي في المطلق، فإن الشمولية في المطلق ليست مدلولة للكلام، لأنها من شؤون عالم المجعول. لاحظ، فإن الشمولية فيه، أي فإن الشمولية في المطلق ليست مدلولة للكلام، لأنها، أي لأن الشمولية من شؤون عالم المجعول. أي شمولية؟ الشمولية في الإطلاق من شؤون عالم المجعول، لأنها أي شمولية في الإطلاق من شؤون عالم المجعول والتطبيق والتحليل. قلنا عالم المجعول أو عالم التطبيق أو عالم التحليل، من شؤون عالم المجعول أو عالم التطبيق أو عالم التحليل، من شؤون عالم المجعول والتطبيق والتحليل، هذا أين؟ في الإطلاق، في الشمولية في الإطلاق. والكلام، اللفظ، الكلام إنما ينظر إلى أي شيء؟ إنما ينظر إلى عالم الجعل. الكلام، اللفظ والكلام ينظر إلى عالم الجعل. الكلام ينظر إلى عالم الجعل، وفي الإطلاق والشمولية في الإطلاق من عالم المجعول وليست من عالم الجعل. إذن لا يدل عليها الكلام، ليست مدلولة لللفظ، لأنها من شؤون عالم المجعول والتطبيق والتحليل. لاحظ هذا الكلام عن الإطلاق. يقول وباشتراط أن يكون مدلولا عليه باللفظ يخرج المطلق الشمولي، فإن الشمولية فيه، لاحظ، في الشمولية في الإطلاق أو في المطلق ليست مدلولة للكلام، لأن الشمولية من شؤون عالم المجعول والتطبيق والتحليل. والكلام إنما ينظر إلى عالم الجعل. الآن يأتي إلى العام، يقول خلافا للعام، هناك قبل قليل قال يخرج المطلق، هناك خلافا للعام فإن تكثر الأفراد فيه، لاحظ قال في المطلق الدلالة ليست دلالة كلامية، ليست دلالة لفظية ودلالة كلامية، ليست مدلولة للكلام وليست مدلولة لللفظ، فاللفظ والكلام ينظر إلى عالم الجعل، بينما الإطلاق أو الشمولية في الإطلاق مستفادة من عالم المجعول، وفي عالم المجعول ومن شؤون عالم المجعول والتطبيق والتحليل. أما العام فهو مستفاد من اللفظ، الشمولية في العام مستفادة ومدلولة لللفظ مدلولة للكلام. خلافا للعام فإن تكثر الأفراد فيه، أي في العام أو في العموم، فإن تكثر الأفراد فيه ملحوظ في نفس مدلول الكلام وفي عالم الجعل. خلافا للعام فإن تكثر الأفراد فيه في العام ملحوظ في نفس مدلول الكلام، لاحظ في نفس اللفظ في نفس مدلول الكلام وفي عالم الجعل، قلنا الكلام ناظر إلى عالم الجعل، إذن لذلك قال في نفس مدلول الكلام وفي عالم الجعل. ودلالة الكلام أو دلالة الكلام بين قوسين أي دلالة اللفظ، ودلالة الكلام على الاستيعاب، أي استيعاب على الاستيعاب في العموم، لاحظ هو يعني ميزة عندما تحدث عن المطلق قال الشمولية، المطلق الشمولي، وعندما أتى على إلى العام تحدث عن تكثر الأفراد وتحدث عن الاستيعاب. واضح المسألة؟ لأننا في الإطلاق كما ذكرنا سابقا يثبت عندي الطبيعة، أن المراد الطبيعة ولا يراد الطبيعة المقيدة، لا يراد القيد، هذا ما يثبت في الإطلاق. واضح المسألة؟ أما في العموم فيكون النظر إلى الأفراد، إلى تكثر الأفراد. أرجو أن تكون القضية واضحة عندنا. إذن نقول خلافا للعام فإن تكثر الأفراد فيه ملحوظ في نفس مدلول الكلام وفي عالم الجعل، ودلالة الكلام أو اللفظ، ودلالة الكلام أو دلالة اللفظ على الاستيعاب، أي على الاستيعاب في العموم، على الاستيعاب أي على الاستيعاب في العموم أو الاستيعاب العمومي أو على العموم أو على الشمولية في العموم، لا مشاحة بالاصطلاح. ودلالة الكلام على الاستيعاب أو دلالة الكلام على العموم أو دلالة الكلام على الاستيعاب في العموم أو دلالة الكلام على الاستيعاب في العموم أو دلالة الكلام على العموم أو دلالة الكلام على الشمولية في العموم أو دلالة اللفظ أيضا على الكلام أو على الاستيعاب أو على الاستيعاب في العموم، ودلالة الكلام على الاستيعاب في العموم تفترض أو تفترض عادة، هذه الدلالة تفترض عادة دالين، عادة لاحظ ضع خطا أو إشارة عند عادة، إذن عادة يقال كذا، لكن يوجد فيها نقاش، يوجد خلاف القول المعتاد، إذن يوجد فيها أقوال، يوجد فيها آراء، ولم يقل دائما قال عادة. ودلالة الكلام أي اللفظ، ودلالة الكلام على الاستيعاب، قلنا الاستيعاب في العموم، تفترض عادة دالين، ما هما الدالان؟ الدال الأول، تفترض عادة دالين، الدال الأول تفترض دالين، نبدأ جديد، أحدهما أو أحدهما، تفترض دالين أحدهما والآخر، تفترض عادة دالين أحدهما يدل على نفس الاستيعاب ويسمى أداة، ويسمى بأداة العموم، مثل كل وجميع وكافة، هذا عندما نتحدث بصورة عامة عما يدل على الاستيعاب والعموم، والمسلم بأنه يدل على الاستيعاب والعموم، وأيضا يقال بأنه الجمع المحلى باللام والنكرة في سياق النفي أو النهي، وهذه أيضا فيها النقاش. وفيها الكلام وفيها الخلاف. إذن ودلالة الكلام على الاستيعاب تفترض عادة دالين، أحدهما يدل على نفس الاستيعاب ويسمى بأداة العموم، والآخر الدال الثاني والآخر يدل على المفهوم، لاحظ المفهوم المستوعب لأفراده يسمى بمدخول الأداة. واضحة؟ إذن عندي أداة وعندي مدخول أداة وعندي أفراد مدخول الأداة، عندي أداة وعندي طبيعة الذي هو المدخول وعندي أفراد الطبيعة، فالطبيعة تستوعب الأفراد، المدخول هذه كلام للتسامح والتقريب، فالمدخول الذي يدل على الطبيعي أو على الطبيعة يستوعب أفراده، أداة مدخول أفراد المدخول، أداة طبيعي أفراد الطبيعي، فالأداة تدل على نفس الاستيعاب، لكن أي استيعاب؟ يعني ببركة الأداة المدخول يستوعب أفراده، لاحظ المدخول يستوعب أفراده ببركة الأداة التي تدل على الاستيعاب. يعني أيضا للتقريب هنا من هذه لتقريب الفكرة نقول وكأنه يقال الآن لنطرح هذه قلنا للبيان للتوضيح للتقريب ولا نقاش في المثال، نقول وكأنه يريد أن يقول أو للتقريب نقول بأن أداة كل، يعني وكأننا نقول بأن كل موضوعة، لاحظ موضوعة لاستيعاب المدخول لأفراده، إذن كل موضوعة للاستيعاب، لكن أي استيعاب؟ موضوعة للاستيعاب أي لاستيعاب المدخول لأفراده، إذن هي وسيلة وآلة وببركتها المدخول يستوعب الأفراد. إذن لاحظ كل موضوع لاستيعاب المفروض المدخول لأفراده، إذن لا يتم الاستيعاب إلا بوجود المدخول، إذن لأن كل موضوع لي معنى وهذا المعنى لا يتحقق إلا بوجود المدخول وأفراد المدخول. إذن نقول ودلالة الكلام على الاستيعاب تفترض عادة دالين، أحدهما يدل على نفس الاستيعاب ويسمى بأداة العموم، والآخر يدل على المفهوم المستوعب لأفراده. حرك هذه، المفهوم المستوعب أي بالكسر يسجل هنا بالكسر وليس المستوعب، والآخر يدل على المفهوم المستوعب لأفراده ويسمى بمدخول الأداة. إذن عندي أداة ومدخول الأداة، كل عالم، كل كتاب، كل فقيه، كل فقير. ففي قولنا أكرم كل فقيرين الدال على هذا، أكرم كل فقيرين، فالدال على الاستيعاب ما هو؟ كلمة كل، والدال على المفهوم، لاحظ والدال على المفهوم المستوعب لأفراده، ما هو؟ هو مدخول الأداة، وهنا في المثال الفقير، كلمة فقير. إذن ففي قولنا أكرم كل فقير الدال على الاستيعاب كلمة كل، والدال على المفهوم المستوعب لأفراده، ما هو الدال على كلمة فقير. لاحظ نقرأ، ففي قولنا أكرم كل فقير الدال على الاستيعاب، ما هو الدال على الاستيعاب؟ الدال على الاستيعاب كلمة كل، هذا مبتدأ وهذا خبر، وبعد هذا أيضا نأتي نقول والدال على هذا، والدال على المفهوم المستوعب لأفراده، ما هو؟ كلمة فقير. لاحظ عندي الدال على الاستيعاب كلمة كل، هذا الدال مبتدأ وكلمة خبر، وهنا أيضا والدال على المفهوم المستوعب لأفراده كلمة فقير، هنا الدال مبتدأ وكلمة هذه كلمة فقير كلمة خبر. يعني معرفة هذه الأمور تعطينا صورة أوضح ونفهم المعنى بصورة أوضح وأدق. وأداة العموم الدالة على الاستيعاب، لاحظ أداة العموم الدالة على الاستيعاب تارة تكون اسماً وتدل على الاستيعاب بما هو مفهوم اسمي، كما في كل وجميع، وأخرى تكون حرفاً وتدل عليه بما هو نسبة استيعابية، كما في لام الجمع في قولنا العلماء، طبعاً بناء على أن الجمع المعرف باللام يدل على العموم. واضح المسألة؟ هذه العبارة مرت علينا هذه الفكرة في هذه العبارة مرت علينا سابقا. لاحظ في الفقرة السابقة في الكلام السابق قلنا قال المدلول عليه باللفظ، إذن هنا يريد في العموم، هذا عندما قال الاستيعاب هو المدلول عليه باللفظ، وقلنا هنا أشار اللفظ حتى يميز بين الاستيعاب في العموم والاستيعاب في الإطلاق. هذا أين مر علينا؟ هذه الفقرة الأولى أين مرت علينا هذه الفكرة في الفقرة الأولى؟ في أي نقطة من النقاط؟ مرت علينا في النقطة الأولى. في النقطة الأولى ماذا قلنا في النقطة الأولى؟ قلنا الاستيعاب لفظي وتطبيقي. لاحظ قلنا الاستيعاب لفظي وتطبيقي. اللفظي، الاستيعاب اللفظي هو العموم، الاستيعاب اللفظي والجعلي، قلنا استيعاب لفظي نسميها أو استيعاب جعلي، هذا هو الاستيعاب في العموم، وأما الاستيعاب التطبيقي أو المجعولي فهو الاستيعاب في الإطلاق، وهذا أشار إليه في الفقرة الأولى عندما قال العموم هو الاستيعاب المدلول عليه باللفظ، وقال باشتراط أن يكون مدلولا عليه باللفظ، هذا كلام إشارة إلى الاستيعاب اللفظي، الاستيعاب الجعلي. بعد هذا قال يخرج المطلق الشمولي، فإن الشمول فيه ليست مدلولة الكلام لأنها من شؤون عالم المجعول. لاحظ عندي استيعاب جعلي وهو في العموم، واستيعاب مجعولي وهو في الإطلاق. واضح المسألة؟ إذن ميز بينه. إذن هنا في الفقرة الأولى تستطيع أن تسجل ما ذكرناه في النقطة الأولى، قلنا الاستيعاب لفظي وتطبيقي، الاستيعاب جعلي ومجعولي، والعموم هو استيعاب لفظي جعلي، والإطلاق هو استيعاب تطبيقي مجعولي. واضحة هذه النقطة الأولى. في هذه الفقرة التي نحن كنا بصددها قلنا وأداة العموم الدالة على الاستيعاب، الآن إذن كلام في العموم، إذن في الاستيعاب اللفظي انتهى الكلام، هذا قلنا في الاستيعاب اللفظي، الاستيعاب اللفظي الجعلي. بعد هذا انتقلنا في البحث إلى النقطة الثانية، قلنا الاستيعاب اللفظي اسمي وحرفي، هنا هذه هنا تمثل النقطة الثانية، أيضا نستطيع أن نعطيها عنوان الاستيعاب، حتى لو لم نسجل نقطة ثانية وإنما نعطي لهذه الفقرة عنوان الاستيعاب اللفظي اسمي وحرفي، أو الاستيعاب اسمي وحرفي، كما في الفقرة الأولى نعطيها عنوان الاستيعاب لفظي وتطبيقي. واضح المسألة؟ قلنا في النقطة الثانية الاستيعاب اللفظي اسمي وحرفي، فعندي استيعاب بنحو المعنى الاسمي واستيعاب بنحو المعنى الحرفي، هذا ما ذكره في هذه الفقرة. قال وأداة العموم الدالة على الاستيعاب تارة تكون اسمان وتدل على الاستيعاب بما هو مفهوم اسمي، كما في كل، أعطى أمثلة كل، والمثال الآخر جميع، ضع هذه بين قوسين كما في كل وجميع، وأخرى هذه كل وجميع ضع هذه بين قوسين، وأخرى تكون هذه الأداة العموم الدالة على الاستيعاب قلنا تارة تكون اسما وتارة تكون حرفا، وأخرى تكون حرفا. لاحظ تارة تكون اسما، هذا هو استيعاب بنحو المعنى الاسمي، وأخرى هذا ثانيا استيعاب بنحو المعنى الحرفي، وأخرى تكون حرفا وتدل عليه بما هو نسبة استيعابية، كما في لام الجمع. طبعا عندما نقول تكون حرفا وتدل عليه بما هو نسبة، أكيد عندما نتحدث عن المعنى الحرفي فنتحدث عن النسب، بما هو نسبة استيعابية أي واقع الاستيعاب، كما في لام الجمع في قولنا العلماء، هذه الأليف واللام العلماء، كما في لام الجمع، أي لام الجمع هذه اللي دخلت ال عندي علماء ودخلت عليها ال، اللام دخلت عليها، الجمع المحلى باللام يسمى، فهذه اللام هي أداة، وأخرى تكون هي حرف هذه اللام، وأخرى تكون حرفا وتدل عليه بما هو نسبة استيعابية، كما في لام الجمع. وهل يصح أن نقول لام الجمع هو اللام المحلى بالجمع أو اللام الداخلة على الجمع؟ تحتاج إلى تقدير. كما في لام الجمع أي اللام الداخلة على الجمع، هنا العلماء، علماء العلماء. بناء على، طبعا قلنا يوجد، هل الجمع المحلى باللام يدل على العموم؟ يوجد نقاش فيه، لكن بناء الآن بناء على دلالتها على العموم هو يعتبر كمثال لأداة العموم الحرفية، كمثال للاستيعاب بنحو المعنى الحرفي. إذن نقول وأخرى تكون حرفا وتدل عليه بما هو نسبة استيعابية، كما في لام الجمع في قولنا العلماء، بناء على أن الجمع المعرف باللام يدل على العموم. هذا المثال أتينا به بناء على أن الجمع المعرف باللام يدل على العموم، فإن أداة العموم فيه على هذا المبنى أنه يدل على العموم، فإن أداة العموم فيه، لاحظ، هي اللام، اللام، واللام حرف، فإذا دلت على الاستيعاب، لاحظ اللام حرف، فإذا دلت ما هي؟ فإذا دلت اللام، فإذا دلت اللام على الاستيعاب فهي حرف، إذن فتدل عليه على نحو المعنى الحرفي كنسبة. إذن فإذا دلت على الاستيعاب فهي إنما تدل عليه بما هو نسبة وليس بما هو مفهوم اسمي، تدل عليه بما هو واقع الاستيعاب وليس بما هو مفهوم الاستيعاب. يقول وسيأتي تصوير ذلك إن شاء الله تعالى. هذا أيضا انتهينا من هذا الكلام الذي ذكرناه في النقطة الثانية، ذكرناه هنا. إذن الآن صار عندي حديث عن النقطة الأولى وهي الاستيعاب لفظي وتطبيقي، الاستيعاب لفظي والاستيعاب تطبيقي، الاستيعاب اللفظي هو العموم، وعندي كلام عن النقطة الثانية وهو الاستيعاب اللفظي اسمي وحرفي، الاستيعاب بمعنى أو بنحو المعنى الاسمي والاستيعاب بنحو المعنى الحرفي. الآن يأتي في هذه الفقرة يتحدث، هذه الفقرة أيضا نعطيها عنوان نفس عنوان النقطة الرابعة، أقسام العموم. لاحظ النقطة الرابعة قلنا أقسام العموم يقسم إلى عام استغراقي وعام بدلي وعام مجموعي. هنا الكلام في عبارة السيد الأستاذ المعلم يشير إلى ما ذكرناه في النقطة الرابعة أقسام العموم، فتعطي لهذه الفقرة أقسام العموم. لا ننسى قلنا أقسام العموم، ذكرنا في النقطة الرابعة قلنا استيعاب المفهوم الأفراد يعني صدق المفهوم على أفراده أو أجزائه، أي انطباق وتطبيقات المفهوم على أفراده أو أجزائه، وهذه انطباقات والتطبيقات مرة تلحظ تبادلية فهو عام بدلي، ومرة أخرى تلحظ عرضية، فهذا أما أن يكون عاما استغراقيا أو عاما مجموعيا، بمعنى أن الأقسام ثلاثة استغراقي وبدلي ومجموعي. بعد هذا طرحنا في النقطة الرابعة قلنا استفهام، قلنا هذه خصوصية الاستغراقية أو البدلية أو المجموعية، هل هي من شؤون العام والعموم بما هو عموم وبلحاظ مرحلة المدلول التصوري وتابع لمدلول أداة العموم تابع لللفظي والوضعي ولمدلول أداة العموم، أو هي من شؤون المدخول، أو هي من شؤون الحكم أليف وباء وجيم؟ فقلنا يوجد تفصيل البدلية والشمولية فهي من شؤون العام والعموم بما هو عموم، ومن شؤون الأداة وتابع للعموم ثبوتا، وبلحاظ مرحلة المدلول التصوري وتابع لمدلول أداة العموم. هذا الفرق بين البدلية والشمولية. الآن نأتي للشمولية التي هي تشمل الاستغراقية والمجموعية، هذه غير مستفادة من العام بما هو عام والعموم بما هو عموم، غير تابعة لشؤون العام والعموم بما هو عموم، غير تابعة للعموم ثبوتا وبلحاظ مرحلة المدلول التصوري، وغير تابعة لمدلول أداة العموم. وإنما من أين تعرف الاستغراقية والمجموعية؟ قلنا هي تعرف من مدخول الأداة، هي من شؤون مدخول الأداة. هذا ما ذكرناه في النقطة الرابعة. لنرى ماذا قال السيد وماذا يقول السيد الأستاذ المعلم. يقول هنا أعطيناه عنوان، قلنا أقسام العموم، ثم أن العموم ينقسم إلى الاستغراقي والبدلي والمجموعي. عموم استغراقي، عموم بدلي، عموم مجموعي، أو عام استغراقي، عام بدلي، عام مجموعي. لماذا؟ يقول لأن الاستيعاب لكل أفراد المفهوم. ماذا يعني؟ لأن الاستيعاب لكل أفراد المفهوم يعني مجموعة تطبيقاته على أفراده. عندما نقول المفهوم يستوعب الأفراد، استيعاب المفهوم لكل الأفراد أي مجموعة تطبيقات على الأفراد، يعني المفهوم ينطبق على كل الأفراد، ينطبق على هذا وينطبق على هذا وينطبق على هذا وينطبق، يصدق على هذا ويصدق على هذا ويصدق على هذا. مجموع هذه التصديقات لو صح التعبير، أو مجموع هذه التطبيقات والانطباقات هو هذا الاستيعاب. هذه التطبيقات، هذه الانطباقات، انطباق المفهوم على أفراده، صدق المفهوم على أفراده، هذه التطبيقات مرة تلحظ عرضية فهذه الشمولية، ومرة تلحظ تبادلية فهذا البدلي. هذه البدلية وهذه الشمولية. بعد هذا نتحدث عن العرضية، نقول مرة تكون استغراقية ومرة تكون مجموعية. واضح المسألة؟ يقول وهذه التطبيقات، يقول ثم أن العموم ينقسم إلى الاستغراقي والبدلي والمجموعي، لأن الاستيعاب لكل أفراد المفهوم يعني مجموعة تطبيقاته على أفراده، وهذه التطبيقات تارة تلحظ عرضية وأخرى تبادلية. لاحظ تارة، هذه يعني سجل هنا الأول، عند تارة الأول تلحظ عرضية وأخرى الثاني، هنا وأخرى الثاني. وهذه التطبيقات الأول تلحظ عرضية، الثاني تبادلية، أي تلحظ تبادلية. هنا قال وهذه التطبيقات، نحن سجلنا الأول والثاني مع يوجد إشكال في تمامية العبارة لكن حتى نطبق عليها الكلام اللاحق. نقول وهذه التطبيقات تارة أي الأول تلحظ عرضية، وأخرى أي الثاني تلحظ تبادلية، والثاني وأخرى تبادلية. لاحظ قال فالثاني، لذلك سجلنا الأول والثاني، فالثاني أي عندما تلحظ تبادلية فالثاني هو البدلي، فالثاني هو البدلي أي العموم البدلي، فالثاني هو البدلي. نحن قلنا الثاني نعطيه عنوان البدلية، والأول نعطيه عنوان الشمولية. واضح؟ يعني عندما تستطيع أن تسجل أنت، عندما قلنا التطبيقات تارة تلحظ عرضية، فقلنا نسجل الأول وبجنب الأول نقول الشمولية. لاحظ الأول نسجل الأول الشمولية، وهنا عند الثاني نسجل البدلية. هذا فرقنا بين الشمولية والبدلية. فقال فالثاني هو البدلي، والأول هناك سجل، والأول اكتب هو الشمولي. الشمولي الذي هو شنو؟ ما هو الشمولي؟ الذي هو الشمولي، وهو قلنا الأول وهو الشمولي الذي هو أعم من الاستغراقية، أو أعم من الاستغراقي والمجموعي. هذا بين قوسين. هنا نأتي فإن لوحظ فإن لوحظت فيه عناية وحدة تلك التطبيقات فهو المجموعي، وإلا فهو عموم استغراقي. واضح العبارة صارت الآن بعد الإضافات؟ نعيد هذه العبارة، نقول وهذه التطبيقات عندي الأول الشمولية والثاني البدلية، فهذه التطبيقات تارة أي الأول الشمولية تلحظ عرضية، وأخرى أي الثاني البدلية، وأخرى تبادلية. فالثاني هذا أي البدلية فهو العموم، فالثاني هو العموم البدلي، فالثاني هو البدلي أي هو العموم البدلي. والأول نقول سجلنا عنده، والأول أضفنا عليه هو الشمولي كما قال، فالثاني هو البدلي، نقول والأول هو الشمولي أي العموم الشمولي. والأول هو الشمولي، وقلنا أيضا نضيف بين قوسين الذي هو أعم من الاستغراق والمجموعي. هذا الأول، والأول الذي هو الشمولي إن لوحظت فيه عناية وحدة تلك التطبيقات فهو المجموعي، وإلا فهو عموم استغراقي. هذه أقسام ثلاثة، بدلية شمولية، هذا قسم البدلية القسم الأول، والشمولية تقسم إلى قسمين استغراقي ومجموعي، فصار مجموع ثلاثة أقسام. إشكال ورد الإشكال. إشكال، قد يقال وقد يقال إن انقسام العموم إلى هذه الأقسام هو في مرحلة تعلق الحكم به، لأن الحكم إن كان متكثرا بتكثر الأفراد فهو استغراقي، وإن كان واحدا ويكتفى في امتثاله بأي فرد من الأفراد فهو بدلي، وإن كان يقتضي الجمع بين الأفراد فهو مجموعي. لاحظ، يريد أن يقول بأن التقسيم السابق إلى استغراقية وبدلية ومجموعية هو من شؤون عالم الحكم وتطبيق الحكم، وليس من شؤون غير الحكم، لأن قلنا ما يقابل شؤون الحكم يوجد شؤون المدخول وشؤون الأداة، هذا ما قسمناه خلال البحث. الآن هو تحدث عن الحكم، قال هذا التقسيم من شؤون عالم الحكم ومن شؤون تطبيق الحكم، هذا هو الإشكال. قال إن انقسام العموم إلى هذه الأقسام إنما هو في مرحلة تعلق الحكم، وقد يقال إن انقسام العموم إلى هذه الأقسام إنما هو في مرحلة تعلق الحكم وليس بلحاظ التطبيقات والانطباقات، أي ليس هو من شؤون الأداة، من شؤون أداة العموم ومن شؤون العموم بما هو عموم والعام بما هو عام، وليس من شؤون مدخول الأداة، وإنما هو من شؤون الحكم وتطبيقات الحكم. هذا قول المستشكل. يقول وقد يقال إن انقسام العموم إلى هذه الأقسام إنما هو في مرحلة تعلق الحكم به، لأن الحكم إن كان متكثرا بتكثر الأفراد فهو استغراقي، وإن كان أي الحكم، وإن كان الحكم واحدا ويكتفى في امتثاله بأي فرد من الأفراد فهو بدلي، وإن كان الحكم، وإن كان الحكم يقتضي الجمع بين الأفراد، أي وإن كان الحكم يقتضي امتثاله الجمع بين الأفراد فهو مجموعي. هذا الإشكال، نسجل إشكال وقد يقال، رده رد الإشكال. ولكن الصحيح أن هذا الانقسام، لاحظ أن هذا الانقسام يمكن افتراضه بقطع النظر عن ورود الحكم لوضوح الفرق بين التصورات التي تعطيها كلمات من قبيل جميع العلماء وأحد العلماء ومجموع العلماء، حتى لو لوحظت بما هي كلمات مفردة وبدون افتراض حكم، فالاستغراقية والبدلية والمجموعية تعبر عن ثلاث صور ذهنية للعموم ينسجها ذهن المتكلم وفقا لغرضه وتوطئة ينسجها ذهن المتكلم وفقا لغرضه لماذا ينسجها؟ لأي شيء؟ ما هو الغرض؟ توطئة لجعل الحكم المناسب عليها. إذن هذه قبل الحكم، تسبق مرحلة الحكم. لاحظ عندي مرحلة لفظ، مرحلة عموم بما هو عموم، مرحلة المدلول التصوري، مرحلة أداة العموم، هذه المرحلة الأولى. بعد هذا مرحلة المدخول، لاحظ عندي كل، هذه مرحلة المدلول التصوري، مرحلة مدلول الأداة، مرحلة العام والعموم بما هو عموم. بعد هذا تأتي، بعد كل يأتي كل عالم، هذا مدخول، تأتي مرحلة المدخول، شؤون المدخول. بعد هذا نقول نحكم على هذا، أكرم كل عالم، أتى الحكم. فالحكم هو مرحلة لاحقة، مرحلة تالية، مرحلة ثالثة حسب الطرح الذي طرحناه. فهو هنا المستشهد قال هذه من مرحلة الحكم، قال لا، ليس من مرحلة الحكم، بل هي هو في مرحلة أسبق. الآن يبقى الأسبقية، هل هو من مرحلة المدخول ومن شؤون المدخول، أو هو من شؤون العموم بما هو عموم؟ هذا ما فصلناه نحن، قلنا التفرقة ومعرفة البدلية والشمولية من شؤون مرحلة المدلول التصوري وتابعة لمدلول الأداة. أما الاستغراقية والمجموعية فهي من شؤون مدخول الأداة، فلا البدلية والشمولية ولا الاستغراقية والمجموعية من شؤون مرحلة الحكم. هذا الإشكال وهذا طرح الإشكال، واضح المسألة؟ هذا ما ذكرناه في النقطة الرابعة. إذن قال ولكن الصحيح في الرد، يعني فقط هنا في الرد أراد أن يقول هذا ليس من مرحلة الحكم، وإنما هو في مرحلة أسبق من مرحلة الحكم. لم يذكر الآن هل هو من مرحلة مدلول الأداة أو من شؤون مدلول الأداة أو من شؤون المدخول، هل هو تابع لمدلول الأداة ومن مرحلة المدلول التصوري ومن شؤون العام بما هو عام، أو هو من شؤون المدخول. لم يتحدث عن هذا، فقط أراد أن يدفع بأن يقول هذه ليست من شؤون الحكم. إذن في الرد قال ولكن الصحيح أن هذا الانقسام يمكن افتراضه بقطع النظر عن ورود الحكم. يقول حتى لو لم يوجد حكم نجد الفرق، يعني لا يوجد هنا أكرم مع هذا، لا يوجد حكم مع هذا، نجد فرق بين عبارات مثل جميع العلماء تفرق عن أحد العلماء وتفرق عن مجموع العلماء. وكأنه يريد أن يقول جميع العلماء يوجد فرق، فلنقل يستفاد منها أو يستظهر منها العموم الاستغراقي، أحد العلماء يستفاد أو يستظهر منها العموم البدلي، ومجموع العلماء يستفاد منها العموم المجموعي. لاحظ استغراقي بدلي مجموعي، عام استغراقي عام بدلي عام مجموعي، ومع هذا لا يوجد حكم واستفدنا الاستغراقية والبدلية والمجموعية. إذن لا مدخلية للحكم في الاستغراقية والبدلية والمجموعية. يقول ولكن صحيح أن هذا الانقسام يمكن افتراضه بقطع النظر عن ورود الحكم لوضوح الفرق بين التصورات التي تعطيها كلمات من قبيل جميع العلماء، هذا العموم الاستغراقي، أحد العلماء العموم البدلي، مجموع العلماء العموم المجموعي. حتى لو لوحظت بما هي كلمات مفردة وبدون افتراض الحكم، فالاستغراقية والبدلية والمجموعية تعبر عن ثلاث صور ذهنية للعموم ينسجها الذهن أو ينسجها ذهن المتكلم وفقا لغرضه. لاحظ ينسج هذه توطأ لجعل الحكم المناسب عليها، هذه ينسجها هذه كمرحلة قبل الحكم، التفت جيدا للدقة، توطأ لجعل الحكم المناسب عليها، لأننا يعني ممكن أن يسجل إشكال لوضوح الفرق بين التصورات. يقول هذه التصورات إذن الكلام بلحاظ مرحلة المدلول التصوري، إذن هي تابعة لمدلول أداة العموم، فيسجل الإشكال على السيد الأستاذ المعلم. نقول هو طبعا ضمن المرحلة يتحدث، لكنه بعد هذا ممكن أن نقول بأنه يريد هنا في الكلام ما ذكره بعد ذلك، أي يريد أن يؤكد على أن الكلام في مرحلة تسبق مرحلة الحكم، ولا يقصد في التصورات هنا فقط مرحلة المدلول التصوري والتي هي تابعة لمدلول أداة العموم، لا، وإنما يريد أن يبين هذه تخص ما يسبق مرحلة الحكم، فيمكن أن تشمل مدلول الأداة وتشمل المدخول، أي شؤون الأداة وشؤون المدخول، شؤون العام بما هو عام وشؤون المدخول. واضح المسألة؟ من هنا قال حتى من قبيل جميع العلماء واحد العلماء مجموع العلماء، حتى لو لوحظت بما هي كلمات مفردة وبدون افتراض حكم، بما هي كلمات مفردة أي ليس جميع لا، وإنما لا يقصد بأن جميع بمفردها وعلماء بمفردها وأحد بمفردها وعلماء، لا، وإنما يقول جميع العلماء بدون حكم، أحد العلماء بدون حكم، مجموع العلماء بدون الحكم. هذه الكلمات بما هي بدون أن نضيف إليها الحكم وبدون أن نصب عليها الحكم ونعلق بها الحكم أو نعلق عليها الحكم أو يتعلق بها الحكم، هذه يوجد الفرق بينها بما هي هذه كلمات أمامي. يقول حتى لو لوحظت بما هي كلمات مفردة وبدون افتراض حكم، فالاستغراقية والبدلية والمجموعية تعبر عن ثلاث صور ذهنية للعموم ينسجها ذهن المتكلم وفقا لغرضه وتوطئة لجعل الحكم المناسب عليها. هذا الكلام في تطبيق العبارة. لاحظ في صفحة 104 انتهينا من الكلام، يأتي عنوان نحو دلالة أدوات العموم. هذا الكلام وهذا العنوان وهذه العبارة تترك الآن في التطبيق. ننتقل إلى صفحة 106. ماذا ذكر؟ عندي عنوان العموم بلحاظ الأجزاء والأفراد. العموم بلحاظ الأجزاء والأفراد، هذا العنوان يذكرنا بشيء. أين مر علينا مثل هذا العنوان أو مثل هذا المعنى المستفاد من العنوان؟ مر علينا في عدة مواضع في البحث السابق، في البحوث السابقة، وإنما نذكر الآن، نقول مر علينا في النقطة السادسة التي أعطيناها عنوان كل موضوع لواقع الاستيعاب. كل موضوع لواقع الاستيعاب، سجل هذه، أعطيها عنوان أيضا حتى تعرف يعني الاشتراك وتستطيع أن ترجع كأستاذ لهذه الحلقة المباركة، تستطيع أن ترجع إلى البحوث الأعلى، بحوث الخارج، البحوث العالية للاطلاع على المطالب هناك حتى تكون مسيطرا خلال إعطاء الدرس وتدريس الحلقة. نعطيها عنوان كل موضوع لواقع الاستيعاب. قلنا إن كل موضوع لواقع الاستيعاب فهي لا تدل على خصوصية كون الاستيعاب بلحاظ الأجزاء أو الأفراد. فهي لا تدل على خصوصية كون الاستيعاب بلحاظ الأجزاء أو الأفراد. وهنا أعطى عنوان العموم بلحاظ الأجزاء والأفراد. إذن يقول العموم بلحاظ الأجزاء والأفراد. هناك قلنا أن كل موضوع لواقع الاستيعاب فهي لا تدل على خصوصية كون الاستيعاب بلحاظ الأجزاء أو الأفراد. أما الخصوصية أي استيعاب بلحاظ الأفراد أو الأجزاء فهي تستفاد بلحاظ مدخول الأداة. وبعد هذا ذكرنا، قلنا يوجد ظاهرة أن كلما دخلت على المنكر أو النكرة فإنها تفيد الاستيعاب بلحاظ أفراد الطبيعة، مثل اقرأ كل سورة، وأما اقرأ كل سورة، وأما إذا دخلت على المعرف بأل فإنها تفيد الاستيعاب بلحاظ الأجزاء، مثل اقرأ كل السورة. فقلنا في التفسير، قلنا الأصل الأول يقتضي أن كل يستفاد من الاستيعاب بلحاظ أجزاء المدخول، وذلك قلنا لأن مفهوم المدخول تكون دلالته على أجزائه ثابتة بمقتضى إطلاقه الأولي، أما ملاحظة الأفراد بحاجة إلى مؤونة وداء الآخر. وفي بعد هذا قلنا في التنبيه وتطبيق في قولنا أكرم كل عالم، فإنه يستفاد منه استيعاب بلحاظ أفراد العالم أي أفراد المدخول وليس بلحاظ أجزاء المدخول، وهذه الاستفادة ترجع إلى مؤونة وداء الآخر، ما هو؟ وهو تنوين التنكير، حيث أن تنوين التنكير يدل على البدلية المساوق الملازم والمساوق الملازم والمساوق والمساوي والمساوق مع الانتشار والإشارة إلى الأفراد على سبيل البدل، فيكون تنوين التنكير قرينة على التكثر والاستيعاب بلحاظ الأفراد لا الأجزاء. لاحظ لوجود قرينة قلنا يدل على استيعاب الأفراد، أما مع عدم وجود قرينة فالأصل الأولي هو استيعاب الأجزاء. إذن ماذا قال السيد في تطبيق العبارة في صفحة 106؟ قال العموم بلحاظ الأجزاء والأفراد. يلاحظ أن كلمة كل مثلا ترد على النكرة، هذا ما ذكرناه خلال ظاهرة إن كل كلما دخلت على المنكرة والنكرة. يقول يلاحظ أن كلمة كل مثلا ترد على النكرة فتدل على العموم والاستيعاب لأفراد هذه النكرة. لاحظ إذا دخلت على النكرة سجل هذه، يلاحظ أن كلمة كل مثلا ترد على النكرة، هذا أولا واحد، ترد على النكرة فتدل على العموم والاستيعاب لأفراد، ضع خطا تحت لأفراد، تحت أفراد لأفراد النكرة، وترد هذا ثانيا أو واحد واثنان هنا، وترد على المعرفة، لاحظ هنا ترد على النكرة هنا ترد على المعرفة، فتدل على العموم والاستيعاب أيضا، لكنه استيعاب لأجزاء كما هناك وضعت لأفراد، وضعت تحت لأفراد خطا أو أكثر من خط أو وضعت لأفراد بين قوسين، هنا مع لأجزاء أيضا تضع كما وضعت لأفراد أيضا تضع خطا تحتها أو تضع خطين أو تضعها بين قوسين. هناك استيعاب إذا دخلت على النكرة استيعاب لأفراد، وإذا دخلت على المعرفة فاستيعاب لأجزاء. إذا نقول ثانيا أو واحد واثنان ترد على المعرفة فتدل، أي كل ترد على المعرفة فتدل على العموم والاستيعاب أيضا، ولكنه استيعاب لأجزاء مدلول تلك المعرفة لا لأفرادها. ومن هنا اختلف قولنا اقرأ كل كتاب عن قولنا اقرأ كل الكتاب. لاحظ اقرأ كل الكتاب كسر الكتاب، هناك اقرأ كل كتاب، حتى نعرف هذا التنوين هو القرينة. وعلى هذا الأساس يطرح السؤال التالي: هل أن لأداة العموم وضعين لنحوين من الاستيعاب؟ يعني أداة العموم موضوعة لاستيعاب الأفراد وموضوعة مرة أخرى بوضع آخر لاستيعاب الأجزاء، وإلا كيف فهم منها الحالة الأولى أي استيعاب الأفراد عندما دخلت أداة العموم كل على النكرة، وفي الحالة الثانية استفيد منها وفهم منها استيعاب الأجزاء عندما دخلت على المعرفة؟ يقول: وقد أجاب المحقق العراقي رحمه الله كما يبين في المقالات الجزء الأول صفحة 147. يقول: وقد أجاب المحقق العراقي رحمه الله على هذا السؤال، ماذا أجاب؟ قال بأن كل تدل على استيعاب مدخولها للأفراد، ولكن اتجاه الاستيعاب نحو الأجزاء في حالة كون المدخول معرفا باللام من أجل أن الأصل في اللام أن يكون للعهد، والعهد يعني تشخيص الكتاب في المثال المتقدم، ومع التشخيص لا يمكن استيعاب أو لا يمكن الاستيعاب للأفراد، فيكون إذن عندي شخص عين هذا الكتاب، إذن ما دام العهد هنا يعني تشخيص هذا الكتاب، إذن لا أستطيع أن أتحدث عن كتاب غيري، إذن الكتاب عن هذا الكتاب، إذن يوجد استيعاب، وهذا الاستيعاب إذا لم يكن للأفراد أو تعذر أن يكون لأفراد الكتب وليس عندي فقط إلا هذا الكتاب، وقد شخص هذا الكتاب وعين هذا الكتاب، إذن لا يوجد استيعاب ولا يوجد تطبيق للاستيعاب إلا بلحاظ الأجزاء. يقول، نعيد هذه العبارة، يقول: وقد أجاب المحقق العراقي رحمه الله على هذا السؤال بأن كل تدعي على الاستيعاب مدخولها للأفراد، ولكن اتجاه الاستيعاب نحو الأجزاء في حالة كون المدخول معرفا باللام، من أجل أن الأصل في اللام أن يكون للعهد، والعهد يعني تشخيص الكتاب في المثال المتقدم، ومع التشخيص لا يمكن الاستيعاب للأفراد، فيكون هذا قرينة عامة على اتجاه الاستيعاب نحو الأجزاء كلما كان المدخول معرفا باللام. انتهى تطبيق العبارة هنا. لكن هنا سجل، سجل خلال البحث عند هذه الفقرة، خلال البحث ذكرنا هناك الدليل أو المبنى أو البحث خلاف ما ذكر هنا. هنا قال الأصل، لاحظ الأصل يفرق هنا، هنا قال الأصل أن كل تدل على استيعاب الأفراد، ونحن هنا قلنا تفسير تلك الظاهرة، قلنا أن الأصل أن كل تدل على استيعاب الأجزاء، واستيعاب الأفراد يحتاج إلى قرينة. التفت جيدا، لذلك هو قال ليس كل ما يذكر في الحلقة الأولى أو الثانية وحتى الثالثة، ليس كل ما يذكر فيها هو المبنى، وإنما طرحت لتدريج أو للتدرج في طرح المعلومة والفكرة والفهم، التدرج في الفهم والإفهام. واضح المسألة؟ فإذن لاحظ هنا خلاف، يعني في التطبيق في الحلقة الثالثة ماذا قال؟ يعني أتى بمبنى، لذلك هو قال وقد أجاب المحقق العراقي، على أقل تقدير يقول لك هذا ليس كلامي، أنا أتيت بكلام المحقق العراقي، وهو لم أقل هذا المبنى، لم أقل هذا المختار، وهو يقول في موارد هذا المختار وهذا المبنى وهذا الصحيح أو الصحيح، أي شيء يعبر يدل على أنه يتبنى هذا الأمر. لكن هنا قال أجاب المحقق العراقي، إذن جواب المحقق العراقي خلاف ما هو المبنى والذي طرحناه خلال البحث. هنا قال الأصل أن الاستيعاب أن كل أداة العموم كل تدل على استيعاب المدخول للأفراد، بينما خلال البحث قلنا أن الأصل، يعني هنا قال أن الاستيعاب للأفراد واستيعاب الأجزاء يحتاج إلى قرينة، بينما خلال البحث قلنا أن كل تدل على استيعاب الأجزاء، أما استيعاب الأفراد فهو يحتاج إلى قرينة. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.